إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه آخر جمعة في رمضان، ولذلك رأيت أن أتكلم عن منزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل تناسب ما وصل المسلم إليه من توفيق في صيامه وفي قيامه، ألا وهي منزلة الشكر. فاعلم أيها المسترشد أن العبد من يوم أن يولد إلى أن يموت وهو يتقلب في منازل عدة حتى يصل إلى منزله في الآخرة، وهذه المنازل تشبه محطات الوقود. فإذا أردت سفرا بعيدا ومفازا فإنك تمر على محطات وقود لتتزود حتى تواصل سيرك، فكذلك أنت في منازلك إلى الله. كل سكنة وحركة لها منزلة، ولا بد أن ينزل العباد فيها كافرا كان أم مؤمنا. ومنزلة الشكر هذه منزلة عظيمة، لأنها نصف الدين، فالدين صبر وشكر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو إما أن يتقلب في ضر أو في سراء، وليس هناك شيء ثالث. فإذا تقلب في السراء شكر، وهذا نصف الدين، وإن تقلب في ضراء صبر، وهذا هو النصف الآخر. لكن الشكر هو قبة المنازل، فلا بد أن يمر بمنازل كثيرة حتى يعطى هذا الشكر.
والشكر جاء مقرونا بالإيمان وبالتقوى وبالعبودية. فقال تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال تعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وتارك الشكر واقع في الكفران، كأن الله عز وجل لما خلق المرء خلقه إما شاكرا أو كافرا، فكأن الشكر هو الدين كله، لأنه وضع في مقابل الكفر. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال تعالى: وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال: رأى عرش بلقيس أمامه، قال: هل ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. فوضع الشكر في مقابل الكفر دال على أن الدين كله شكر، لأن التوفيق لعبادة الله عز وجل نعمة، بل هي أجل النعم قاطبة وهي تستحق الشكر. وترك الشكر كفر ولؤم. فإذا تقلبت في نعمة فعليك أن تؤدي أركان الشكر الخمسة، وإذا اختل منها ركن لا يعد المرء شاكرا. فالشكر يكون باللسان اعترافا وثناء، ويكون بالقلب محبة وشهودا، ويكون بالجوارح انقيادا وطاعة. فأركان الشكر: الخضوع للمشكور له، ومحبته، والاعتراف بنعمته، والثناء عليه، وألا تستعمل هذه النعمة فيما يكره. إذا اختل شيء من هذا سقط الشكر حتى تأتي بها جميعا، لأن الله عز وجل شكور ويحب أن يكون عبده كذلك شكور، وهو المنعم، وأنت ليس في يديك شيء فيعطيك ويحذيك، وتترك الشكر وأنت المنعم عليك. والله ما يفعلها ذو مروءة. ترى المائدة عليها كل أطايب الطعام فيأكل لا يذكر اسم الله، ويقوم من على المائدة لا يحمد الله عز وجل، ليس لأنه رزقه فقط، بل قد يأكل ويعذبه بهذا الطعام فلا يستطيع تصريفه. فأنعم عليه ابتداء، وأنعم عليه بإخراجه، ولو بقي لآذاه بل يقتله. ومع ذلك لا يذكر الله بدءا ولا ختاما. ألا تصرخ باسم من وهبك هذه النعم؟ أليس هذا من حقه عليك؟ لكن كما قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، مما يدل على أن أصحاب هذه المنزلة قليلون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي إذ عطش فنزل بئرا فشرب فصعد فوجد كلبا يلهث الثرى من العطش. وهذا الحديث ورد أيضا في امرأة بغي، فقال: إن هذا الكلب ناله مثل الذي نالني. نزل نزع موقه، ملأه بالماء، وضع الموق في فمه، وصعد رقى إلى شفير البئر، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. إن ربنا لغفور شكور. ويقترن المغفرة بالشكر للدلالة على أن العبد لا يشكر فينبغي أن يعذب وينبغي أن يؤاخذ، ولكن الله عز وجل لا يفعل ذلك، يتفضل عليه فيجبر كسرة ويبلغه الشكر. والشكر سجية، لا ترى شاكرا إلا ذا مروءة، ولا ترى جاحدا إلا لئيما. ولله جر سفيان الثوري قال: نظرنا إلى كل عداوة في العالم فوجدنا أصلها اصطناع المعروف إلى اللئام. تعمل فيه معروف يقابلك بضد لأنه لئيم، إنما الشاكر صاحب مروءة. يحضرني الآن حديث لأبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فأسروا ثمامة بن أثال الحنفي، وكان سيد أهل اليمامة، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فربطه في سارية المسجد. ولك أن تعلم مدى المرارة التي شعر بها ثمامة، سيد اليمامة يربط في سارية المسجد كأنه حيوان لا كرامة له. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه من الغد، قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تنعم على شاكر، وإن تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال أعطيتك ما شئت. يعني إن تنعم تنعم على شاكر محتفظ بالجميل. وإن تقتل تقتل ذا دم، رجل دم غالي، فإما أن يقصد إن وراءه من يطالب بدمه، وإما أن يقصد إن أردت أن تشتفي فقد وقع اشتفاؤك في محله، لأنك ستقتل سيدا مطاعا، لن تقتل رجلا عاديا من أثناء الناس. فتركه. فلما كان من الغد مر عليه قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال أعطيتك من المال ما شئت. فتركه. فلما كان في اليوم الثالث جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك. وكرر عليه الكلام. فقال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه. فذهب إلى نخل قريب فاغتسل ثم رجع وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا رسول الله ما كان وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فوالله ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك، ووالله ما كان دين على وجه الأرض أبغض إلي من دينك، ووالله ما دين على وجه الأرض أصبح أحب إلي من دينك، والله ما بلد على وجه الأرض كان أبغض إلي من بلدك، فوالله ما أصبح الآن بلد على وجه الأرض أحب إلي من بلدك، وإنني كنت أريد أن أعتمر فأخذاني خيلك فما تأمرني. فدعا له بخير وقال له: اعتمر. فلما ذهب إلى مكة قال له قائل: صبأت يا ثمامة؟ قال: لا، بل أسلمت، ووالله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب مروء يؤثر فيه الإنعام ويؤثر فيه الشكر. وإذا رأيت رجلا لا يشكر الله عز وجل فاعلم أنه لا يشكر أحدا من الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله عز وجل من لا يشكر الناس. فكأن شكر الناس وضع دليلا على شكر الله عز وجل. فالذي لا يشكر الناس لا خير فيه، لأنه لا يشكر ربه. لماذا أمر إبراهيم عليه السلام ابنه أن يطلق امرأته الأولى؟ لأنه لما جاء يسأل عن إسماعيل فلم يجد، ووجد المرأة فسأل: أين إسماعيل؟ قالت: خرج يبتغي لنا، يعني يطلب الرزق، يسيح في الأرض، يبذل مجهودا، يلقى كل أجناس الناس، اللئيم والخسيس وصاحب المروءة، يتعامل مع هذا ومع هذا ومع هذا، والآخر يأخذ رزقه ويذهب إلى امرأة. قال: كيف حالكم وكيف عيشكم؟ قالت: بشر، نحن في ضيق وشدة، في ضيق وشدة. لم تذكري شيئا عن إنعام الله عليك؟ في بعض الناس ينسى نعمة جليلة جدا لا يعرف قيمتها إلا إذا فقدها، ألا وهي العافية. بدنك هذا يساوي مليارات، وأنت لا تدري إذا قمت في صباح يومك تحرك يديك ورجليك وأنت معافا، فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يقل قد حيزت لك الدنيا، إنما قال بحذافيرها. ومعنى هذا الكلام لم يترك شيء في الدنيا له قيمة إلا وقد حزته أنت. فتصور أن الأرض لك كلها، كم يكون غناك؟ لا شك أنه غنى فارغ لا يوصف. إذا أصبحت تحرك بدنك فهذه هي الدنيا. والدليل على ذلك أنك لو كنت فعلا تمتلك الدنيا وقام المرء مشلولا فالتمس البر، أليس من الجائز أن ينفق كل ما يملك ولا يبرأ؟ أبناؤك إذا أصبح عليهم الصباح وهم معافون فهذه ملايين مختصرة في أبدانهم، لمجرد أنني لا آكل ما أشتهي ولا أنام على فراش لين. إذا سئلت كيف أصبحت أقول بشر وضيق وشدة، فجحدت نعمة الله. دي المرأة دي من السهل جدا أن تشطب جميل زوجها بجرة قلم أو بلفظة لسان. ده بقى المرأة دي تجر الخراب المستعجل إلى البيت وإلى نفسها. إن أمسكها الرجل أمسكها على كره، فتلقى كل ليلة عناء وصدودا كما يلقى هو. يبقى المختصر المفيد تروح. لذلك اختصر إبراهيم عليه السلام القصة كلها، قولي له غير عتبة دارك. فلما جاء إسماعيل آنس شيئا فسأل هل أتى أحد؟ قالت نعم، رجل شيخ صفته كذا وكذا. قال هذا أبي. هل أمرك بشيء؟ قالت نعم، يقول لك غير عتبة دارك. قال هذا أبي ويأمرني بفراقك، الحقي بأهلك. تزوج امرأة أخرى. جاء إبراهيم عليه السلام، أين إسماعيل؟ خرج يبتغي لنا. كيف حالكم؟ كيف عيشكم؟ قالت بخير، وأثنت على الله عز وجل. قال وما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فقل بيت من بيوت مكة إلا وفيه لحم وماء، حتى لو كان هذا البيت فقيرا. بركة دعوة إبراهيم. قال صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان حب لدعا له. فهذه امرأة شاكرة، فهذه تشكر زوجها. إنما اللئام فلهم خلق آخر وجزاؤهم مختلف. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يلقى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى الله العبد يوم القيامة فيقول له أي فل يعني يا فلان ألم أسودك وأزوجك وأركبك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فقال بلى. قال أظننت أنك ملاقي؟ قال لا. قال فإني أنساك كما نسيتني. ويلقى الرجل الثاني فيقول له مثل ذلك. ويلقى الثالث فيقول له أي فل ألم أسود وأزوج وأركبك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ قال ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصم ويثني على نفسه. فقال الله عز وجل ها هنا إذن أقيم عليك شهودا. قال صلى الله عليه وسلم فيتفكر العبد في نفسه ومن الذي يشهد علي؟ فيختم الله عز وجل على فمه وتنطق يده ورجله وفخذه وعظامه ولحمه فذلك المنافق. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل له فأين شكرك؟ أين شكر ذلك؟ عدد عليه نعم، سوده جعله سيدا، وزوجه النساء، أركبه الخيل والإبل، أذرك ترأس ده رأس بزي التسويد، وتربع. وكان أهل الجاهلية إذا أغاروا على قوم أخذوا ربع الغنيمة فأعطوها لسيد الحي اللي هو الرأس ده، فهذا عاقبته النار، ترك الشكر يبقى وقع في الكفر. وعندنا قصة سائرة شهيرة لكنها تنطوي على معان ينبغي أن نبرزها، وهذه القصة رواها الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم، ووقع عند البخاري بدا لله عز وجل أن يبتليهم، وأصل البداء أنه ظهر بعدما كان خفيا. فجماعة من أو بعض العلماء أنكر هذا اللفظ وقال هذا اللفظ لا يصح، لأن البداء هي عقيدة اليهود، أي أن الله لم يكن يعلم فعلم، ولا ينبغي أن يفسر البداء بهذا، إنما البداء هو الإرادة، أراد الله أن يبتليهم، بدا لله أن يبتليهم. وينبغي أن نحمل الألفاظ الأحاديث بعضها على بعض ولا ننكر لفظا إلا إذا لم يكن له تأويل. أراد الله أن يبتلي هؤلاء فأرسل إليهم ملكا، فجاء الأبرص فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن. وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس من أجله. قال أي المال تحب؟ قال الإبل. فأعطاه ناقة عشراء مسحه أولا فذهب عنه ما يجد ونال ما تمنى من الجلد الحسن والوجه الحسن. أي المال تحب؟ قال الإبل. فأعطاه ناقة عشراء. وأتى الأقرع قال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس من أجله. قال أي المال تحب؟ قال البقر. فأعطاه بقرة حاملا. وجاء الأعمى قال أي شيء تحب؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرجع بصره. أي المال تحب؟ قال الغنم. فأعطاه غنمة ولودا وقال بارك الله لك فيه. نما مال كل واحد من هؤلاء حتى صار للأول واديا من الأبقار الإبل، والثاني واديا من الأبقار، والثالث واديا من الغنم. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاء الملك الأبرص في صورة رجل أبرص، فقال له عابر سبيل مسكين انقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ قال له الحقوق كثيرة، أنا رجل مدين علي ديون. قال يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا؟ ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. وجاء الأعمى في صورة رجل أعمى، وجاء الأقرع في صورة رجل أقرع. قال عابر سبيل مسكين انقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، هل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال كما قال صاحبه. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. وجاء الأقرع وجاء الأعمى في صورة رجل أعمى. قال عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ قال يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرزأك شيئا أخذته لله. فقال له الملك أمسك عليك مالك، فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. إشكال الرجل الأول والثاني اللؤم، والمرء إذا ابتلي باللؤم كان كذابا كصاحب الدين تماما، إذا استدان الرجل كذب، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المأسم والمغرم دبر الصلاة، فقالت يا رسول الله أراك تكثر من الاستعاذة من المأسم والمغرم؟ قال نعم، إذا غرم الرجل أي كان عليه دين، حدث فكذب ووعد فأخلف. أين الدين؟ أنا بعمل مشروع وبعمل درس الجدوى واديني بس شهرين، ولا يوجد مشروع أصلا، إنما قصد أن يأخذ مدة جديدة. خلاص طيب اديني مهلة لمدة مثلا 3 شهور، لمدة أسبوع، وليس عنده وفاء. فهذا اللئيم حمله لؤمه على الكذب، أبرز قذره الناس يجلس وحده ليس له رفيق أنيس، وهذا أكثر شيء يعذب الإنسان. ألم يقل الله تبارك وتعالى عن الثلاثة الذين خلفوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم؟ ده بسبب إيه؟ سبب القطيعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلام أولئك الثلاثة تأديبا له، لأنهم من خيار المؤمنين. فتضيق عليه نفسه لأنه واحد، فده رجل أبرص يأنف أن ينظر إليه أحد، تأنف أنك تجالسه أحسن تتعادي منه. لذلك أنا أحب شيء إليه أن يكون كمثل الخلق حتى يجالس الناس. فيقول لون حسن جلد حسن، وفقير يعطيه واديا، يعطيه ناقة، الناقة دي تنتج وتنمو كالدود في الأرض، فلما يقول له بائب ناقة واحدة، لم يقل له أخذ نص نص ما عندك ولا ربع ولا تلت ولا خمس ولا عشر حتى، إنما طلب من هذا الوادي اللي هو آخر بصرك في كل الاتجاهات، طلب ناقة واحدة فقط لا غير. يوم يقول له الحقوق كثيرة، أنا رجل مدين، ولو أعطيتك وأعطيت هذا وهذا ذهب مالي. بادره الملك مباشرة، قال له كأني أعرفك، ألم تك أبرص فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا، ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ كذا. قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد، ما ذقت الفقر أبدا، إنما نتقلب في الثراء والنعمة أبا عن جد. كان من عاقبة اللؤم وعاقبة الكذب أن يرجع كما كان، ليس أهلا للنعمة، بسبب أنه جحد الشكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الأعمى فهذا أدى شكر النعمة، ومن أداء الشكر أن تذكر حالك الأول، كما كان عمر بن الخطاب يقول لأبي عبيدة بن الجراح لما دخل عمر بيت المقدس، وكان هو وغلامه كل واحد يركب مرحلة، فجاءت المرحلة في دخول بيت المقدس على الغلام، فراكب عمر ماشي ساحر الدب أمير المؤمنين، ويخوض في الطين برجليه. فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أتلقى الناس بهذا؟ أي وأنت رأس الناس؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أي لأدبت، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. من علامة الشاكر أن يذكر حاله الأول: كنت فقيرا، كنت حقيرا، لم أكن أجد الطعام ولا الشراب ولا ولا ولا. مر عمر بن الخطاب صعد المنبر بعدما جمع الناس وقال: لقد كنت أرعى غنم بني فلان على قراريط، أجرة كده بسيط، وبكى ثم نزل. فقال له أبو عبيدة ابن الجراح، وكان صاحب إدلال على عمر، وكان عمر يحبه، وتمنى عمر يوما أن يكون له بيت ملآن بمثل أبي عبيدة ابن الجراح. هذا الصنف النفيس. فقال له أبو عبيدة: ما فعلت أكثر من أن أزريت بنفسك ثم نزل، لا وعظتنا ولا قلت لنا حكم ولا أي حاجة، طلعت قلت أنا كنت فقير أرعى قراريط غنم بني فلان على قراريط ونزل. قال: إن نفسي حدثتني بالخلاف فأردت أن أؤدبها. بتقول له: أنت أمير المؤمنين ويعني لما تشور على واحد كده اضرب عنق اضرب عنق، أنت صاحب الأمر والنهي. نفسه قالت له كده. أول بس ما هذا المعنى تردد في قلبه طلع على طول. كذلك أهل البصيرة واليقظة مش يفوق على كارثة، لا، أقل شيء يستيقظ له مهما كان دقيقا. الذي يستيقظ على كارثة هذا مغفل، وهذا جنس من البشر لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، لازم تحصل كارثة حتى ينتبه. أهل اليقظة اللي هو بياخد نفسه على طول يتعاهدها، أول ما يشوف أقل شيء ينظفه. فمن علامة الشاكر أن يذكر حاله الأول، لأنه هيكون شاكر ومتواضع في نفس الوقت. فهذا الأعمى فعل ذلك لما قال له عابر سبيل: انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، يعني أنا ضايع، ليس هناك فرج إلا من خلالك. في إنسان صاحب مروءة يقال له مثل هذا يقول له الحقوق كثيرة ويرد، حتى لو كان الأمر كذلك فعلا، حتى لو كان هذا الرجل مدينا فعلا، حتى لو ورث هذا المال كابرا عن كبر فعلا، أيمكن لصاحب مروءة أن يرد من هذا حاله؟ ده كعب بن الأشرف اليهودي ما عملهاش. لما ناداه أبو نائلة ومحمد بن مسلمة: انزل يا كعب. قالت امرأته: إلى أين في هذه الساعة نص الليل؟ إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. ده مش صوت ناس كده، ده دول ناويين على شر. فقال: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. واحد قاعد في البيت وواحد بيصرخ النجدة في الشارع، بتلاقي نفسك تلقائيا كصاحب مروءة نازل عشان تشوف ايه الموضوع. ممكن اول بتنزل تاخد رصاصة ولا تاخد بلطة ولا تاخد مطوة تموت. صاحب المروءة لا يفكر في هذا، انما يفكر في نجدة هذا المستغيث. وده يهودي طبعا، اليهود ما عندهمش اي مروءة، بس ده كان عنده مروءة لانه كان يعيش في بلاد العرب، اخذ المروءة من العرب وهم اصحاب مروءة ونجد. فيقول له مسكين عابر سبيل، يعني مناش من هنا، انقطعت بي الحبال اي السبل، ولا حيلة لي الا بالله. يوم يذكر لفظ الجلال عشان يحنن قلبه ويفتكر الماضي بتاعه. الا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنم اتبلغ بها في سفري؟ قال يا هذا، ولم يعرفه كما لم يعرفه الاولان، عرفوش الملك. وسبحان الله، يعني من رحمة الله انه جاء كل رجل ببلائه القديم عشان يفتكر، اذا كان ناسي يفتكر. اتى الابرص في صورة ابرص. انا متخيل كده بيني وبين نفسي ان الابرص اول ما شافه قال اعوذ بالله، ايه ده، ونسي انه كان كذلك. انما جاءه حتى اذا نسي يذكره. فتصور رجلا يدوس على كل هذا، لا العاهة القديمة تذكره، ولا حاجة هذا المقطوع تحنن قلبه، ولا ذكر رب العالمين يفيئه. ده ايه بقى، ده يطلع ايه؟ جاء الاعمى في صورة رجل اعمى، عابر سبيل انقطعت بي الحبال، لا حيلة لي الا بالله ثم به، تعطيني غنما تبلغ بي من سفري؟ قال يا هذا، لقد كنت اعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت. يعني لو كان خد مثلا 90% من الغنم ما قال له لما أخذت. كذلك أهل الكرم يعلمون أن الله واهب المال. وأنا والله أحيانا يجول في خاطري الذين يريدون الطاعات فيركبون المعاصي إليها. امرأة ذاهبة إلى الحج ليس عندها محرم، تسافر بغير محرم، ليه؟ هتوفر ايه لما تاخدي محرم معاك؟ بلاش دي واسعة شوي، كبيرة فيها ألوفات. لا، رجل في بلد ما أرسل لامرأته، أبوها هيوصلها المطار وجوزها هيستناها في المطار ولا ينزل هو، سفر المرأة بغير محرم حرام. بلاش الحج علشان خاطر يقول لك رفقة آمنة والكلام ده، هندخل في قصة يعني، ده خلاص المثال ده ارفينه على جنب. أنا أريد مثلا لا ينازع فيه أحد، اللي هو المثل ده، رجل في بلد ومراته هنا، أرسل لمراته تعال. الرجل ده وفر قد إيه؟ ثمن التذكرة ذهابا وإيابا 3-4 آلاف. الله عز وجل هو واهب المال، فكيف لا تدفع معصية الله بمال الله؟ وأنا أعرف ناسا من الناس كنت أعظ وأقول له لا تفعل، انزل، لما يتصل يستفتين أقول له انزل،
ما ينزلش.
أول ما امرأته رجعت إلى البلد أصيب ابنه بقيء وطاف به على كل الأطباء لا يعرفون له علة. أنفق على هذا الولد 10,000. ابنه الوحيد وخايف عليه وصعبان عليه وقد بيرجع بصفة مستمرة بقى أصفر وجاله جفاف وخشي أن يموت. لم تكن 10,000 في يده، إنما اقترض منها 7,000. كان معاه 3 بس ليملك، اقترض 7,000. أليست هذه عقوبة؟ إذا كانت هناك معصية تدفعها بالمال ادفعها بالمال، ولا تعص واهب المال. فهنا يقول: لا أرجأك اليوم شيئا أخذته لله. فقال له: أمسك عليك مالك، فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. نعوذ بالله من سخطه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، كل ذلك عندنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. كنا ذكرنا في مرة سابقة منزلة التوكل، وذكرنا أن العبد المتوكل إذا صح توكله وصل إلى منزلة التسليم، فإن سلم وصل إلى منزلة الرضا. الرضا، فإن رضي وصل إلى منزلة الشكر. إذن لا يكون المرء شاكرا إلا إذا كان راضيا. يبقى توكل، وبعدين تسليم، تفويض، رضا، شكر. لذلك جعل الله عز وجل الشكر صفة كاشفة لأنبيائه،
فقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ولما ذكر نوحا قال إنه كان عبدا شكورا. ولما ذكر داود وسليمان قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فالشكر هذا عمل القلب، وأي رجل يبحث عن صحة العبادة يبحث عن شروطها، يبحث عن صحة الشكر، يبحث عن شروط الشكر، يبحث عن التوكل، يبحث عن شروط التوكل. هذا إذا كان عبدا يقظا مبصرا يريد أن يفعل الشيء كما أمره الله به. العبادة حتى تصح وتقبل لا بد أن تكون خالصة لوجه الله، وأن يكون المرء فيها متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يبقى إيه العبادة بتاعته؟ إذا أتى بها على وجهها فهي مقبولة قطعا. ليه؟ لأن الله عز وجل وعد بذلك، ولذلك قطعنا بها. إذا تاب التائب على الشرائط التي أمر الله بها فتوبته مقبولة قطعا. لكن أي واحد يقول أنا تبت هل توبتي مقبولة؟ أقول له أرجو. طب ليه ما أقولش قطعا؟ لأنني لا أدري أأتى بشرائط التوبة على وجهها كما أراد الله أم لا. لست حكما فيها، إنما أقول أرجو. لكن ده الكلام ده كلام نظري، إذا أتى بكذا فمقبول قطعا. خلاص، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله إن فعلوا ذلك ألا يعذبه. خلاص، فصير الله لنا حقا عليه بوعده إيانا، ليس لأننا لنا حق عليه. لا طبعا ليس لنا عليه حق، كما يقول المعتزلة العبارات الفجة التي يتكلمون به. فالعبادة إخلاص ومتابعة. الشكر قال لك خضوع ومحبة واعتراف وثناء، وألا تصرف النعمة فيما يكره. أنا بقول للآباء اللي عندهم سيارات، لما أطوف في الشوارع أحيانا كده أجد ولد سنه 12-13 سنة أو 17 سنة يا معاه رخصة يا معاهوش، والولد مشغل الديسكو والأغاني تصم الآذان، هو ده بقى شكر النعمة؟ إنك أنت تستخدمها فيما حرم الله عز وجل. الأغاني حرام، الكلام ده الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم قالوا الغناء حرام. حرام الغناء ده له ثلاث أركان، عشان تبقى غنوة. ما نعرفكم بقى الفقه، ثلاث أركان: كلمات وألحان ومؤدي. المغني نفسه عشان يبقى فيه اغنيه يبقى لازم يخد ثلاث اركان دول، الاغاني الحديثه دي. يقوموا هم الجماعة بقى المدجنون اللي عايزين يسلكوا كل حاجة يمسك حاجة واحدة بس يتكلم عنها ويسيب الاثنين الباقيين. يقول لك يا اخي ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا قال كلام معقول أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا دعاني لبيته لحد باب بيته مثلا أهو حاجة دينية جميلة أهو هتقول فيها إيه ها؟ لكن مثلا قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه يقول لك ده حرام القدر لا يوصف بأنه أحمق تمام. أحلف بعينيها يقول لك لا الحلف بغير الله شرك خلاص كده يوم يقول لك إيه لا ده ما ينفعش إنما الأول ينفع تاني ما ينفعش. طيب انتوا مسكتوا الكلمات بس طب والموسيقى حكمها إيه والولية اللي طلعت تتقص على المسرح دي حكمها إيه. لا ما يجيب لكش سيرة عن الموضوع ده ويربط المسألة بالكلمات فقط. احنا بنقول الموسيقى حرام ما احل الموسيقى من العلماء فيما اعلم قدماء يعني لنا الا ابن حزم وابن طاهر الأئمة الأربعة محرمينها وجماهير أصحابهم. وأنا عايز أي حد يروح لكتاب إحياء علوم الدين اللي هم يعني بيعتبرونه يعني أثمن من صحيح البخاري يعني ما تلاقيش خطيب أوقاف إلا وركيزته الأساسية كتاب إحياء علوم الدين خلاص ما يقدرش يستغنى عنه أبدا طرفة عين وإلا حيطلع يقول إيه. فأنا بقول لهم راجعوا كلام الغزالي في الغد ونقلوا عن الأئمة الأربعة وجميع أصحاب يقوموا لما يعوزوا ياخدوا البتاع عادي بالأئمة الأربعة وجميع أصحابهم يركنوا مع الرف وناخد ابن حزم مع أنه بيلعنوا ابن حزم كل رحمة ويشتموا فيه ويقول لك ده ما كانش مؤدب وكان لسانه وسيف الحجاج شقيقان ها وده رجل ظاهري يطلعه في القطط الفطر لما يكونوا مش عايزينه تمام. طب دول الأئمة الأربعة وجميع أصحابهم ودول أمم يتفضل ابن حزم وابن طاهر. طب ابن حزم ده رجل كان أبوه وزير وربته الجواري وعشق الأدب طلع في حياته الأصلية أديب كان أديبا حب الأدب وكتب طوق الحمامة والكلام ده أيام الإيه أيام في أيامه الأول وكتب عن العشق والكلام ده تمام. بدأ ابن حزم يعرف يمينه من شماله في الشريعة إمتى وهو سنه 26 سنة. وده برضو درس لطلبة العلم عشان ما يقولش أنا صار كبرت في السن وعجزت وأنا هروح فين وبتاع يا ريتني كنت خدتها من وأنا 12 سنة. لكن المسألة عايزة إرادة ولا نشك أن ابن حزم كان صاحب إرادة حديدية وكان عنده أنفة والأنفة دي هي اللي خلته يوصل للعلم الكتير اللي حصل. 26 سنة طبعا كان زمان لهم مؤدبون. فداخل المسجد عشان يصلي على جنازة المهم أم داخل قعد المؤدب بتاعه قال له قوم صلي ركعتين قدام الناس كده قال يعني ادخل اقعد كده مش عارف اصلي ولا ما اصليش. حس ان في نار في جسمه من الخجل والحياء فدخل المسجد تاني في وقت من اوقات النهي قام يصلي قال له اقعد ده مش وقت صلي. فقال طبعا يعني قال طيب مين اللي اعلم واحد في البلد دي قالوا له فلان ده عنده الموطأ بتاع مالك وبتاع راح سمع الموطأ بتاع مالك واخده وهضمه وحافظه في شهرين مين بقى الفقه الثاني؟ مين الفقيه الثاني؟ قال له ده فقه الشافعي عند فلان فلان. دخل خذ 4 شهور في فقه الشافعي، 6 شهور وقام دخل بيته غطسان بعد ما جاب الكتب وما فيش سنة وطلع وقال أنا مجتهد مطلق، وبدأ يناظر وقعد القواعد وعمل الأصول. يعني ابن حزم هيلمان كبير قوي. لما تقرأ كتب ابن حزم في كتاب المحلى مثلا ولا كتاب الإحكام في أصول الأحكام، زي ما بيقولوا اليومين دول كانت تخلع القبعة لابن حزم من الإعجاب والإكبار، لأنه كان رجلا متينا فعلا لولا ما كان من شذوذه في الاعتقاد، وكان من شذوذه في بعض مسائل الأصول زي نفي القياس خفية وجلية. المهم ابن حزم يعني رجل نشأ كما قلت أديبا والكلام ده، وبيت وزير والبتاع وانت عارف الجواري والقيان والكلام ده، فلم يرى بذلك بأس، وتورط في تضعيف حديث في صحيح البخاري، وحتى أعله بعلة لا تستقيم. العلماء ردوا عليه، ومنهم من غلظ له في العبارة، حديث ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، حيث صحيح لا ريب فيه. وشوف بقى يستحلون، يعني كانت ايه في الاصل؟ كانت حراما فاستحلوه. يستحلون الحرى اي الزنا والحرير والخمر والمعازف، عطف المحرمات كلها على بعضها. ده مش معنى ان المحرمات دي كلها على قدم واحدة في التحريم، لا تتفاوت، لكن المشتركة كلها في الحرم. خلاص، يبقى كانت حراما فاستحلوها اي جعلوها حلال. ابن طاهر ده كان رجلا يميل الى التصوف، وانت عارف الصوفية بقى واناشيد الصوفية واغاني الصوفية والكلام ده، فتساهل ابن طاهر فيما يتعلق بمسألة الغناء والحاجات دي. فلما يجي بقى يكلمك على المسألة دي ما يجيب لكش الا ابن حزم. الشيخ الغزالي الله يرحمه ويغفر له، لما اتكلم عن مسألة الغناء والشيخ القرضاوي وراه برضه نفس المسألة دي، يقول لك في ثناء الكتاب الله يعلم، ده شيخ غزال، أنني أكره الشذوذ وأحب أن أتابع القافلة الكبيرة من علماء المسلمين. طيب أنا عندي الأئمة الأربعة وجميع أصحابه وابن حزم وابن طاهر، من الشاذ ومن الجمهور؟ وهو عارف كده كويس ان الجماهير لان الاربعة والجماهير تقول الغناء لا. لماذا احل الغناء؟ قال لك بص للكلمات بس، ادي عندنا الموسيقى حرام حتى لو الكلمات مية مية. خلاص، لو حنقول حديث الروح في الارواح في الاكوان ياسر، قصيدة اقبال محمد اقبال، خلاص ده كلام جميل، هيتلحن بموسيقى حرام، تطلع واحدة تتقطع وتقول اه ومش اهش والكلام ده، وتطلع ورا وترجع لقدام وتقطع المنديل، ها، وهي بتغني حرام، لا يجوز. يبقى انا عندي ركنين حرام اهو، فمسكوا في الايه؟ مسكوا في الكلمات. ده ايه ده؟ ده الفتوى دي هل يبتغى بها وجه الله؟ لو انا بقى عمال اقول الائمه الاربعه والكلام ده وخرج عن المذاهب الاربعه والحدوته دي، لما يمسكك بس في مزنه يشنع عليك بالائمه الاربعه. طيب انا لازم انظر بقى، هل الكلام ده لو انا اقترفته هذا هو شكر الله؟ شكر نعم الله عز وجل، لما تحب بقى تشكره وينعم عليك بنعم، احط بقى في الـ في الـ في العربيه بقى الموسيقى والبتاع ده والكلام ده، والولد يفضل رايح جاي. الا تذكر ان هناك من خلق الله من لا يستطيع ان يمشي على قدميه؟ مشلول او رجله مقطوعه ماشي على عكاز بيشيلوه، انت ربنا اداك رجلين ومش رجلين وبس، واداك سياره كمان. وكثير من الناس يمشي على رجله، انت ربنا ميزك بكم نعمة. يبقى ده بقى جزات تستعمله فيما يكره الله تبارك وتعالى. فعشان كده يا اخوانا اول ما ينعم الله عليك بنعمة بص للخمس اركان دول انت حققتهم ولا لا. الخضوع انك ما ترفعش راسك. ترفع راسك ازاي اذا كان ده وانت في الصلاة لا يحل لك ان ترفع راسك. هشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم في الصلاة او لتتخطفن ابصارهم. انت بتشمخ بانفك ليه؟ ده انت واقف قدام الملك. لما بتقف قدام واحد من الدنيا بتبقى واقف انتباه وحاطط بوزك في الارض. تقف امام الملك تشمخ كده؟ لا لازم تطاط. ده علام الذل واستكان. يبقى الخضوع فيه معنى الذل والتواضع. ولا تتم العبادة إلا بذل. يدخل شامخ بأنفه كده سبحان الله. أنا مرة من المرات شفت يعني في التلفزيون واحد من الكبراء داخل يصلي وأنا والله قلت أنا لو مكانه سأقول أنا ربكم الأعلى. من اللي اتعمل هذا؟ كل إنسان له جواه شيطان كما قال ابن القيم كل إنسان فيه داعية الألوهية. واعتبر بفرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. فرعون كان يعني برقع الحياة واقع من على وجهه بجح بجاحة ملهاش نظير. فقدر قادر يقول أنا ربكم الأعلى. كتير جدا من الناس نفسها تقول الكلمة دي بس مش قادر ما تعرفش تقول إما حياء وإما حرجموه بالحجارة. مع أن احنا دلوقتي في زمن ممكن واحد يقول أنا ربكم الأعلى لأن مش رشاد خليفة ادعى النبوة وذاك الرجل أزهري فاشل وطردوه والكلام ده وراح هناك أمريكا قال لك أنا نبي فوجد له مؤمنين آمنوا به فاتخذ نائبا له. احنا مش فاهم يعني احنا نعرف نبي لكن نائب النبي عطشجي انا ما اعرفش دي يعني ما اعرفش جات ازاي. اختلف هو والنائب بتاعه مش عارف في ايه كده فصبح ولقوه مقتول. اهو الواحد كان ممكن يصدق اي حاجه في الدنيا نجمه تنزل من السماء على الارض ها قطر كفر الدوار يلاقوه في الميدان ها بتاع الميدان بتاع بتاع كفر الدوار. انت كان ممكن تتخيل اي حاجه الا ان القطر يبقى في الميدان. يطلع ازاي القطر من قضيبه في الميدان؟ او ده اللي حصل من كام سنه كده خلاص. لكن واحد يقول انا نبي ويجد من يصدقه دي اخر حاجه كان الانسان ممكن يتخيلها خلاص. فانت يعني لا تستبعد ان واحد يطلع يقول انا ربكم الاعلى زي ما بوش بيقول الرب جالي وقال لي احتل افغانستان وقال لي احتل العراق وحط ازرع ديمقراطيه هناك. واخد بالك ازاي؟ اه كل بني ادم فينا عنده الكبر ده. ايه اللي بيموت الكبر ده؟ الايمان والاخبات والخضوع والذل ومراقبه الرب تبارك وتعالى. كل ده بيموت الشيطان جواه. فلما يكون واحد داخل يصلي كله بيجري قدامه ورا وبتاع حل حوش ومش عارف ايه انا ده انا لو انا لو مكانه فعلا انا يحصل لي حاجه فعلا اقول انا ربكم الاعلى. لما يكون داخل مسجد داخل مسجد اصل واحط وشي في الارض وطاط الملك الملوك. فكل بني ادم فينا لازم اول حاجه تراقب الشكر عشان تعرف شكرك صحيح ولا لا. زي ما احنا بنقول العمل الصالح لازم اخلاص متابعه. اي عمل تعمله لوجه الله لازم تشوف انت مخلص ولا لا وانت متابع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. الاثنين دول موجودين يرجى ان يقبل عملك اذا طبعا جبتها على وجهها كما امر الله. احنا قلنا يقطع بقبول بوعد الله ايانا ان يقبل العمل اذا كان على وفق ما يريد خلاص. كذلك الشكر يبقى اول ركن من اركان الشكر ان تخضع للمنعم الذي انعم عليك بهذا. يبقى انك انت فيه ذل، الخضوع ده يبقى فيه ذل وفيه تواضع، خلاص. بمعنى لو راحت منك ففي شكر في السراء وفي شكر في الضراء، شكر المحاب وشكر المكاره. شكر المحاب الدنيا كلها بتعمل، طول ما النعمة جياله والدنيا ماشية إيش أي حاجة الحمد لله. إنما شكر المكاره لا يفعله إلا مؤمن. وذلك احنا بنقول ايه؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، خلاص. يبقى شكر المكاره ده ما لا يقوم به الا مؤمن. انت عندك نعمه راحت منك، الذل بتاعك يفضل زي ما هو، الخضوع يفضل زي ما هو. مش ليه يا رب وشمعنا انا وعملت ايه بس في ظهر دنياك تاخد مني كذا وكذا وكذا، ده انا ماشي صراط المستقيم، لا بروح يمين ولا بروح شمال، ازاي دي اتخذت مني وراحت ازاي وجات ازاي وكده، يرفع راسه كده للسماء معترض. ده نقض الشكر، نقضه بذهاب الركن الاولاني مع ما فيه من قلة الادب والكلام ده. يبقى الخضوع للمنعم تبارك وتعالى صاحب النعمة. الحاجة الثانية محبته، والاثنين دول من عمل القلب، الاثنين دول من عمل القلب. لما ينعم عليك تزداد له حب، زي ما الواحد زي ما زكريا عليه السلام قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا، ما دعوتك قط فخيبت رجائي، ولا طلبت منك شيئا إلا أعطيتنيه، فما تسلبش مني النعمة، أنا مش متعود على عدم العطاء. بس يبقى الواحد مطيع عشان يبقى له نفس يقول، هيبقى ده كله رصيد ورصيد المحبة. تزداد له حبا فتزداد له ذلا، يبقى الاثنين بيدوا البعض، الخضوع يدي للمحبة والمحبة تدي للخضوع، لأن العبادة الكاملة هي كمال الذل مع تمام الحب. وانا يمكن قلت لكم في دروس التراويح ان في بعض اخواننا الدكاترة لما اتكسر ساقه وكان بيصلي على كرسي كلمني وهو يبكي، قلت له: لماذا تبكي؟ قال: حرمت من نعمة السجود، ولما كنتش عارف ان وضع الجبهة دي على الارض فيها المتعة دي كلها الا لما حرمت منها. حط راسك في الارض، اسجد واقترب، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كل ما تبقى تحت اوي 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 تطلع فوق في المكان، تبقى راسك دي في الرغام. النبي عليه الصلاة والسلام مرة سجد في طين وماء، فتين وماء، لان في بعض الناس كده ايه يعني ما يرضاش يسجد على التراب. ليه؟ عشان ما يوسخش جبهته. توسيخ الجبهة بالتراب ده متعة، انت ما جربتوش، انا عايزك تجربه. ها، حط راسك كده على الارض. النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد في ماء وطين كان ما مسحوش، لم يمسح هذا الماء ولا الطين الموجود على جبهته صلى الله عليه وسلم. فانا عايزك كنت بتصلي مثلا في الشارع في صلاه التراويح بتاع ده، ما عندكش حصيره، ما عندكش بتاع الكلام ده، اسجد على الارض وخلي كده وشك ده متعفر بالتراب، ستجد متعه لم تجدها قبل ذلك. هذا نوع ذل انت عملتها بحب، تسجد وانت محب لربك تبارك وتعالى. يبقى الذل والحب يتناسبان تناسبا ايه؟ عكسيا. كل ما تذل اكثر وتنزل تحت خالص الحب يطلعك فوق. يبقى عمل القلب خضوع ومحب. اللسان ده هو الترجمان الذي يترجم ما في القلب وما في خلجات النفس. يبقى شغلته الاعتراف والثقة الثناء، يعترف النعمة دي مش بتاعتي، ربنا بعتها لي، ثم يحمد الله على ذلك. خلاص الجوارح الشكر بتاعها للانقياد والطاعة. مفيش واحد ممكن يؤدي كلمة الشكر ويفعل بجوارحه عكسها إلا وهو كاذب في هذا المقام. يبقى يا أخوانا احفظوها بقى، لأن الشكر ده هو متعة القلب. قلب لما يذوق معنى الشكر لا تؤثر فيه مصيبة خالص. عيش هذا المقام. النهارده في رمضان، خلاص النهارده 25 رمضان، يعني باقي عدة أيام العيد، ممكن يبقى خميس جمعة، أربع خميس جمعة، أي يوم من دول لو كامل أو ناقص، أو الأربع والخميس يعني، المهم فاضل لنا أربع أيام ولا بتاع وينتهي رمضان. هذا الإقبال اللي موجود في المساجد، تروح كل المساجد حتى مساجد الأوقاف اللي احنا كنا متعودين من زمان ما نلاقيش فيها غير صف واحد فقط، دلوقتي بيفرشوا بره وصلوا. هذا الرجوع الحميد المفرح بيكون بداية انطلاق ناس، ياما ناس انطلقت من رمضان. فالذي ثبتك وثبت قلبك وقدمك على الطريق أليس هو رب العالمين؟ يبقى يشكر أنه أقامك في مقام الهداية في الوقت الذي صرف غيرك عنه. في ناس ضلالية كتير، وناس رمضان يقول لك الخيبة الرمضانية، هي الخيمة، خيمة الرمضانية، هي الخيبة الرمضانية، يحييها المطرب فلان الفلاني وفيها كفيار وخرشوف والكلام ده مش عارف بتاع، اللي في المهندسين واللي في مدينة نصر واللي مش عارفين الكلام ده، وتسابقوا على ايه؟ على الخيمة الرمضانية. خلاص يروح هناك عشان طول الليل يرقص ويعود يختلط ويطرقعوا على ايد بعض وياخدوا بعض بالاحضان والكلام ده، واول ما يؤذن مؤذن الفجر يبتدي ينام. هذا هو الخذلان المبين والله. سن المح الذي حجب عن بابه ما ذاق ألذ ما في الدنيا ألا وهو ذكر الله. هو ده حياة القلب على الحقيقة، أن يكون كل ساعاتك لربك. كان في برنامج خايب زمان يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة لقلبك وساعة لربك، ده يجيبوا الخواجة بيجوا ويجيبوا أبو لمعة الأصلي ويقعدوا بقى يمخمخوا بقى للصبح، ويجيب لك مرة واحد صعيدي مرة واحد، يعني غيبة ونميمة، وعمال يضحك الخلق والكلام ده ويعم يدخل مع بعض آفية والكلام، ويقول لك دي ساعة لقلبك. يعني ساعة ربك عقد بقى، يعني حاجة تغم، انت جاي هنا تفرفش، ساعة ربك اتغمد بيها، يبقى تيجي ساعة قلبك بقى تفرفش فيها. هذا كلام أناس لم يعرفوا الله. بل ساعة القلب هي ساعة الرب، ولا سعادة لهذا القلب إلا بذكر الله، عشان يكون في معية الله عز وجل. لكن قوم محرومون ما ذاقوا، ولو كانت قلوبهم عند قلبك لعذروك، بل لنسبوك إلى التقصير في حق الله. وقال لك إن هذا القلب لم يقم بما أوجبه الله عليه من الشكر. إذا احنا بلغنا رمضان، صلينا الحمد لله التراويح، ونصلي بالليل كمان، وانت دائم في طاعة، وختمت القرآن مرة واثنين وثلاثة والكلام ده، وانشرح صدرك وعزمت انك انت تاخد الطريق ده ولا يعني تبغي عنه حول، يبقى انت قائم بذلك في مقام الايه؟ في مقام الشكر. يبقى تحقق اركانه الخمسة. اي واحد يقول لك ايه اخبارك وعمل ايه، اذا كنت غني يا اخي عندك فلوس، اذكر فقرك الاول، لذا يرفعك ولا يضعك. لا تخجل وتقول انا مش عايز اقول ايه، انا والله كتير بقول، انا كتير بقول، انا كل ما اقعد واجيب سيرتي الذاتيه حاجه منها، اولا كنت شغال بقى، وكنت فقيرا حقيرا لا أملك شيئا مطلقا. كان مرتبي لحد سنة 86 كان 55 جنيه، أدفع 50 جنيه دفع قسط الشقة وأعيش بخمسة جنيه في الشهر، أكل طبق كشري دبل في اليوم بس، والبقالة اللي أنا رايح فيها بتعشى فيها. وظللت على هذا مدة طويلة، 5 سنين من عمري وأنا كده. أول ما ابتديت أسيب البقالة زاد مرتبي 75 جنيه سنة 87. أنا أذكر هذا الكلام وأنا فخور بي، وشايف إن سنوات العز وطلب العلم والرفعة في الطلب كانت هي 5 سنوات دي. أنا بعدها لم أذق حلاوة الطلب لحد النهاردة. حلاوة الطلب أيام ما كنت شغال في البقالة، كنت أنام ساعتين بس وأجد عندي بسبب النهم الشديد للعلم أجد عندي من القوة ما ينسيني تعب البدن تماما. وكان الولاد بقى أولاد الزوات لما يجوا بقى كان قدامنا خرابية كده قبل ما مدينة نصر تعمر، فكان يجي العيال يلعبوا متشكلات كده وينطوا بها زي الجديين لما يقفوا البعض كده، ها؟ فكنت أقول بيني وبين نفسي سبحان الله ما يبقاش عندي متشكل زي ده، أروح به الشقة واجي الشقة وأوفر بدل ما أنا أركب من السكن بتاعي أروح ميدان العباسية وأركب ميدان العباسية أجي مدينة نصر. وكان زمان بقى في درجة أولى ودرجة تانية في الأتوبيسات، درجة أولى بثلاث تعريفة ودرجة تانية بتعريفة، واخدلك وبينهم كده إيه في النص كده عمودين ألوميتال كده، إذا أنت وقفت وسند يبقى نصك في درجة أولى ونصك في درجة تانية، يجي الكمساري يقول لك أولى ولا تانية تقوم عامل له كده، ها يبقى خلاص انت بقيت في درجه ثانيه، ها. وكان علب سردين بقى اوتوبيسات تدخل محصور فيه حشر، لازم تطلع زرايرك متفتحه كتر بقى ما انت عمال تخوض في الزحام عشان توصل للباب. فهدي يقول نفسه في موتوسيكل، واخد بالك، بل تمنيت عجل، قلت لو عجل حتى اخد بتاع ساعه غير البهدله اللي انا بعملها دي، لم اكن امتلك حتى الدراجه العاديه. إنما امتلكت الدراجة العادية بعد ما بقيت مقرش كده وبتاع بعد ما خلصت الجامعة، لكن الدراجة العادية دي لم تدم لي وسرقت، خلاص ما عرفتش أجيب غيرها، خلاص كنت أتمنى دراجة عادية. ربنا سبحانه وتعالى رفع الواحد وجبر والحمد لله. الواحد أنا لما أقول هذا الكلام أنا شايف إن ده من تمام الشكر، وأقوله لا بلا خجل ولا مواربة ولا الكلام ده، خلاص أنا بستمتع بهذا، استمتع ان انا بقول هذا الكلام. فالثناء على الله عز وجل واهب النعم كلها هذا حتم لازم فرض لازم، والا يقع الانسان في اقبح العقوق. ده الانسان لو عق ابيه ولا عق واحد من اهل الدنيا بيبقى مش عارف يقول له ايه لما تيجي لحظه الحساب. الاب مثلا لما يكون موفر لابنه كل حاجه وكان ده ويسقط في المدرسه، أمر حاجة على الولد لو عنده دم إن أبوه يجي يقول له يا ابني أنا قصرت في حقك، الشقة يا ابني عبارة عن أوضتين، إحنا كوم اللحم ده كنا في أوضة وكنا مفرغين لك أوضة وجبت لك مكتب وجبت لك كرسي بتكيات وبلف زي مش عارف إيه والكلام ده عشان أريح، وديتك دروس وديتك كذا والكلام ده، وكنت بجيب لك أكل مخصوص عشان تربرب ومخك ما يتخنش كده وبتاع والكلام، وكنا احنا محرومين وكنت رابط الحزام ومش عارف عامل ايه وعامل ايه والكلام ده. الواد لو عنده دم يبقى ضرب السيف اهون عليه من سماع الكلمتين دول، خلاص. طب لما يقف الواحد امام الله عز وجل يقول له كده الم اسودك الم ازوجك الم اذرك ترأس وتربع واركبك الخيل والابل فاين شكرك، بمنتهى البجاحة يقول له ربي نسيت 60 سنة 70 سنة 80 سنة تتقلب في هذه النعم ونسيت، ده يطلع ايه ده؟ عشان كده كان الجزاء من جنس العام، قال له فاليوم انساك، خلاص انساك يعني راح في ده، نزل النار لا حد هيبص عليه ابدا ان لم يرحمه ارحم الراحمين، من يرحمه؟ الأنبياء كلهم خايفين على نفسهم، حتى وهم يعلمون أنهم مغفور له. يعني من ارتكب منهم ذنبا غفر له، خايف على نفسه. هيبقى الإيمان يا أخواننا أغلى حاجة في الدنيا، الإيمان اللي نصفه صبر ونصفه شكر. أنا بقول للجماعة العصاة اللي بيحتقروا أهل الإيمان وبيؤذوه، أهل الإيمان دول نفعوكم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإن الله عز وجل يرفع كثيرا من البلاء على الأرض بسببه، بسبب أهل الإيمان. وأما في الآخرة ففي الحديث الطويل في الصحيحين الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحد أكثر محاجة لله عز وجل من المؤمنين لإخوانه العصاة، يقولون: يا ربي كانوا يصومون معنا، ها، ويصلون معنا، يا ربي فارقناهم في الدنيا ونحن أحوج ما نكون إليه. يعني الدنيا بهدلون فيه، كان كنت ممكن أسيب حاجة من العبادات ولا حاجة ومسح له الجوخ وبتاع ومشي حالي، كنت حلاقي وظيفة وكنت حلاقي أكل وشرب والكلام، إنما يا رب احنا اخترناك وفارقناهم في الدنيا ونحن محتاجون إليه. فعملين يجادلون الله عز وجل في هؤلاء، يا رب يعني خلينا نشفع له، فيقولهم ادخلوا. فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أخرجوه، يخرجوه، يقول: يا رب لم نذر فيها أحد، خلاص. يقول: طيب ادخلوا. فمن وجدتموه من كان في قلبه مثقال ذرة فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا يقولون: يا رب لم نذر فيها خيرا. فيدخل من وجدتموه في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجون خلقا فيقولون: رب لم نذر فيها خيرا. فيقول الله عز وجل: شفعة الملائكة وشفعة النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. فيخرج من النار خلقا وجبت لهم النار لا يحصون عددا، يخرجهم ده بتفضله وتكرمه بغير سابق عمل لا. فإذا أخرج هؤلاء لم يبق في النار إلا أهلها الذين هم أهلها، خلاص. ويغلق الباب ويذبح الموت بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم. هذا اللي مجمل الدنيا دي كلها الإيمان، ولولا الإيمان لكفر الناس ولما وجدوا للحياة لذة. يبقى الواحد يترك الإيمان ليه؟ يبقى عندك صبر وشكر. الصبر إن شاء الله هنتكلم عليه لأن ده النص الثاني، الشكر طبعا يحتاج إلى محاضرات كثيرة، لكن هذه نبذة كان الذي يعني يعنيني منها أن أنا أحفظك أركان الشكر الخمسة. أول ما تبص لنفسك ولاقي في نعمة، بص بقى أنت جبت الخمسة ولا لا، لأن الله عز وجل قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم، وقال: وسنجزي الشاكرين، وقال: وسيجزي الله الشاكرين، خلاص. يبقى تبص لنفسك بقى: خضوع ومحبة لقلب، واعتراف وثناء هذا لسان، وطاعة وانقياد ده لعمل الجوارح. شوف نفسك انت هذا العبد ولا لا، فاذا كنته فاحمد الله ان الهمك الشكر. متى يؤدي المرء الشكر؟ اذا كان الشكر يحتاج الى شكر، يعني كونك تشكر بنعمة عايزة شكر. خلاص يبقى يفضل بقى تشكر الشكر تشكر الشكر لحد ما راح تطلع وتفارق بدنك وأنت لم تؤدي شكر الشكر. وكما ينقل عن موسى عليه السلام أنه قال يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. لو هي بقى زي الإبرة كده كنت لما تتقلب تتقلب على جمر الغضب، مش عارف تتقلب من الشوك خلاص. وهي لو الجلد مش لين كده تبقى مخشبة عادي شعرها. ها مش هنقول لك بقى أعضائك كلها وأعضائك دي تسوي إيه؟ ها يعني كما قرأت في بعض الأبحاث الطبية يقول لك يعني المثانة دي لما يتجمع فيها البول والواحد يعطش ويحرم من الماء خلاص، الكلية تاخد البول مرة تانية وبعدين تكرره وتطلع منه المية الصافية تديها للجسم وترمي البول تاني في المثانة. لكن انت فضلت مدة طويلة عطشان ما انتش لاقي مية تسحب المية وتعيد تكرير المية مرة وثالثة ورابعة حد ما يفضلش غير البولين 100%. هذا الكبد العجيب يخلي السموم سكر، يحول السم سكر وميزان الجسم كله. العقل ده اللي بيقوله يعني لو يعني احنا احتاجنا نعمل نرسم خلايا العقل، كل خلية سن ألم سن ألم، محتاجين لوحة قد الكرة الأرضية مش عارف كام ألف مرة علشان نحط لكل خلية من خلايا المخ نقطة كده سن ألم. أهو الإنسان ده إنسان غالي، إنسان غالي ده عشان تضحك 360 عضلة بترسم البسمة على وشه وفي لمح البصر. المعدة بتاعتك دي، المعدة بتاعتك دي بتطحن. تخيل المعدة دي لو موتور، لو اي يعني عضو من اعضاء جسمك زي موتور الثلاجة كده بيزن هو بيشتغل، ايه اللي حصل لك؟ عشان اتهبت. لو المعدة وهي بتعمل كده بتزن زنة، والكبد بيزن والمزالة بتزن ومش عارفين بيزن والكلام ده. هشوف المعدة دي يعني تخلي الأكل عبارة عن مية مية. شوفت عشان تخلي الأكل مية على النار بتغيب الحل على النار كم ساعة عشان تاخد اللحمة دي تخليها مية كده زي المية تصبها كده. طب انت محتاج النار اللحمة تكون على المية كم ساعة على النار كم ساعة؟ 10-15 ساعة، وفي الأخر لازم تجيب خلاط وتهرس كمان. هاي المعدة دي بتخلي اللحمة دي مية في زمن قياسي، ساعتين تكون بقت مية وكله تهمت في بعض وابتدي بقى تنزل بقى على المعدة والخملات والكلام اهو. لا انت حاسس بمعدة بتهضم، ولا انت حاسس بمثانة ولا كلية بتدفع المية، ولا اقوى موتور في الدنيا مثلا، وانتش حاسس اطلاقا باي حاجة زي كده ونايم. لا ايه دي مش كلها نعم؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني أعميتم فلا تبصرون. إذا كان أنت اللي بتتحرك برجلك ما تشحس بنفسك يبقى أنت هتبص في ملكوت السماوات والأرض تفهم حاجة ولا هتاخد بالك من حاجة؟ يبقى أخوانا الشكر ده، الشكر ده لذة القلب، أن البني آدم الواحد يعيش في مقام الشكر. نسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح. وموعدنا إن شاء الله في صلاة التراويح. طبعا أنا عايز أنبه برضو لأن في برضو ناس ما بيحضرش معانا صلاة التراويح. بالنسبة لزكاة الفطر، زكاة الفطر على مذهب الأئمة الثلاثة وجماهير أصحابهم مالك والشافعي وأحمد لا يجوز أن تخرج مالا، لا تخرج نقودا، خلاص، إنما تخرج من قوت البلد. ما يجيش واحد يقول لي أجيب منين، كأنه في بلاد واق الواق. روح لأي رجل علاف وهات من، هات اللي انت عايز على قد فلوسك، هات رز، هات لوبيا، هات فاصوليا، هات عدس، هات زبيب مثلا، هات تم، هات سمنة، واخد بالك ازاي، هات دقيق، حاجة من مطعومات أهل البلد على ما يذهب إليه كثير من العلماء. وكل فرد مدين يعني في حدود 2 كيلو 2 كيلو ونص، خلاص يعني كيلو الرز لو 2 جنيه يبقى المد يبقى 5 جنيه. خلاص انت حالتك كويسه والكلام ده، وقت اطلع لفوق وهات سمنه وهات الكلام ده برضو ايه صاع مد يعني، خلاص كده، او ما يوازي المد. ممكن تطلع زكاة الفطر من دلوقتي، بس مش للفقير، تديها للمسجد مثلا. تيجي تقول يا جماعه انا عايز اطلع رز، عايز اطلع لوبي، فتبتدي تطلعها من دلوقتي. ممكن تطلعها من اول الشهر، بس تديها لمين؟ للمسجد. المسجد ده يؤديها عنك كوكيل اما يظهر هلال العيد، انما تطلع من اول الشهر وتطلع من نص الشهر والكلام ده، كل الكلام ده لا دليل عليه، استحسانات لا دليل عليه. خلاص في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبلها بيوم او يومين. العلماء حملوا الكلام ده على ان اخرجوها وحطوها في المربد او حطوها في مخزن، مش انهم اخرجوها للفقير. لا، زي ما انا بقول لك ادي للمسجد مجلس الاداره يجيب زكاة الفطر مكانه، بيجيبها وعينها في الايه في المخزن. اول ما يقال هلال العيد غدا نبتدي ايه، نبتدي ناخذ زكاة الفطر للفقير. طيب هل ممكن زكاة الفطر تخرج من يعني مكان لمكان؟ نعم تخرج من مكان لمكان، لا اشكال فيه، تطلع من محافظة لمحافظة ومن بلد لبلد، لا اشكال فيه. انما الكلام يتوجه الى ايه، يتوجه الى ان تخرجها من مصر مثلا، توديها السودان، توديها ليبيا. هو ده اللي العلماء بيتكلموا فيه. وطبعا يعني هم المستند كله حديث لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن، قال فانهم اطاعوك لذلك، اجابوك لذلك الصلاه يعني، فاخبرهم ان الله افترض عليهم ايه صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. قال لك ايهم دي، الضمير ده عايد على مين، على فقراء اليمن ولا على فقراء المسلمين؟ قال لك لا، عايد على فقراء اليمن، علشان هو مخاطب بهذا لما ذهب الى اليمن. يبقى خلاص اليمن دي عبارة عن كم محافظة، فلما تنقل من محافظة لمحافظة اهو كله يمن، خلاص. كذلك لو احنا في مصر مثلا نقلته من محافظة لمحافظة اهو كله مصر. لكن اللي بقى هيكون الاشكال على فهم العلماء الذين حملوا الضمير على ان هو المقصود بالبلد، انك انت تنقله من بلد لبلد. اما من حمله على ان الضمير يعود على المسلمين فاجاز ان ينقل الانسان صدقته او زكاة ماله من بلده الى بلد اخرى، زي ليبيا، زي الجزائر، زي تونس، زي سوريا، زي العراق، اي بلد من هذه البلدان. ونسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل.